منحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. بهالحلقة منستضيف الخبير الدستوري والقانوني الأستاذ سعيد مالك، ومعه سنناقش صيغة الإطار، ما لها وما عليها، ولا سيما بعد بدء تطبيق هذه الصيغة والمواقف التي تتخذ حيالها، ولا سيما فيما يتعلق بدستوريتها وقانونيتها. أستاذ سعيد أهلا وسهلا فيك، ونقول لك عقبال المية كمان اليوم، عيد ميلادك.
صباح الخير أستاذ بسام، كل الشكر على المعايدة، وتحية أيضا للمستمعين والمشاهدين، كل الشكر أستاذ بسام.
بدي يعني بالنسبة لمسألة صيغة الإطار، بعدنا لليوم عم نسمع كلام أنه يعني كيف هذه الصيغة لم تعرض على مجلس الوزراء، أو كيف هي أيضا لم تعرض على مجلس النواب. وبنسمع هذا الكلام خاصة من النواب، وبنسمعه من بعض يعني الحقوقيين، من بعض الدستوريين، في كتير ناس، أو كمان من بعض المهتمين بالشأن العام، أنه ليش ما عرضت على مجلس الوزراء وليش ما عرضت على مجلس النواب.
أستاذ بسام، يجب بدء أن نوصف هذا الاتفاق والذي سمي باتفاق الإطار، لنرى ما إذا كان من المفترض أن كان يعرض على مجلس الوزراء أو على مجلس النواب. اليوم عملا بأحكام المادة 52 من الدستور، من يتولى التفاوض عن الدولة اللبنانية هو رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا يصبح أي اتفاق أو معاهدة مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وفيما خص الاتفاقيات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، يجب نيل إجازة مجلس النواب من أجل أن يجاز لمجلس الوزراء أن يبرم هذه الاتفاقية وتصبح نافذة. بالتالي اليوم هل نحن أمام اتفاقية مكتملة الأركان والعناصر حتى نقول أنه كان من المفترض أن تعرض على مجلس الوزراء أو حتى على مجلس النواب؟ اليوم الاتفاق حتى يكون، أو المعاهدة حتى تكون معاهدة دولية، يجب أن تتوافر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تحصل بين دولتين، وهذا مبدئيا أمر موجود بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وأن تأتي ضمن إطار القانون الدولي، وأيضا هذا متوافر.
صحيح، ضمن إطار القانون الدولي.
صحيح. أما الشرط الثالث والأهم هو أن تولد هذه الاتفاقية التزامات متبادلة ما بين فريقي التفاوض أو فريقي العقد. بالتالي السؤال المطروح، هل اتفاق الإطار ولد التزامات وموجبات وأعباء قانونية بين الفريقين؟ يتبين جليا أنه بمراجعة اتفاق الإطار نرى على أنها ليست إلا خريطة طريق. بالتالي اليوم هناك إعلان مبادئ صار إدراجها ضمن هذا الاتفاق، بالتالي لم ترتقي إلى درجة المعاهدة الدولية حتى نتكلم عن الإجراءات الواجب اتباعها من أجل إبرامها.
يعني قانونا غير ملزم هذا الاتفاق أو هذه الصيغة للحكومة اللبنانية وللحكومة الإسرائيلية؟
يعني بالتالي أستاذ بسام، اليوم هذا الاتفاق وضع الأطر التي منها سيصار إلى استحداث أو استنباط أو استيلاد اتفاقيات لاحقة. مثلا اليوم بالعودة إلى اتفاق الإطار، من أجل تشريح هذا الأمر وشرحه بطريقة مبسطة، اتفاق الإطار والذي وقع في أمريكا الولايات المتحدة بتاريخ 26/6/2026 والمؤلف من 14 بند، جاء تحديدا في البند الثاني منه ما يلي: تلتزم الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية وضمن خطة مرحلية ومتسلسلة متبادلة ضمن إطار حقوق وواجبات متبادلة، أن تستعيد أو أن يستعيد الجيش اللبناني سيادته على كافة الأراضي اللبنانية مقابل ما يسمى الانسحاب أو إعادة الانتشار الإسرائيلي إلى خارج الحدود. ولكن يستتبع هذا النص ليقول على أنه على أن يصار إلى توقيع اتفاق أمني، يعني ضمن إطار خطة أمنية، من أجل أن يصار إلى تحديد الأصول والإجراءات وكيفية تحديد ما إذا صار إخلاء هذه المواقع من السلاح أو تفكيك البنية التحتية للجماعات المسلحة. يعني بالتالي اليوم هذا الاتفاق نص على أنه هناك اتفاق مبدئي ما بين الفريقين على استعادة السيادة مقابل إعادة الانتشار، ولكن اشترط أن يصار إلى توقيع اتفاق أمني لاحق لتاريخ اتفاق الإطار. هذا الاتفاق الأمني مبدئيا يبين الآلية والتحديد والظروف والشروط، وإضافة إلى كيفية التحقق من هذا الانسحاب أو تفكيك البنية التحتية. يعني بالتالي المقصد بالكلام أستاذ بسام أن هذا الاتفاق وضع الخطوط العريضة، هذا الاتفاق وضع ما يسمى النوايا ضمن اتفاق خطي، ولكن لم يرتقي إلى درجة المعاهدة. مثلا في البند الخامس من هذا الاتفاق نص صراحة، وفي السطر الأخير من البند 5، تلتزم إسرائيل بأنها أو تصرح إسرائيل أو تعرب إسرائيل عن عدم رغبتها بأي مكاسب في لبنان. بالتالي اليوم هذا فقط مجرد إبداء رغبة ونية وموقف، ولكن هذا لا ينتج التزامات. يعني بالتالي المقصود بهذا الكلام وهذا الشرح أن هذا الاتفاق هو إعلان نوايا لا أكثر ولا أقل، لا يرتقي إلى درجة المعاهدة، حتى يمكن القول أنه كان يفترض أن تتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بعرضه على مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب من أجل استحصال على ترخيص التوقيع والإبرام.
بس ما بيرتب التزامات على لبنان وعلى إسرائيل؟
لا يرتب التزامات، إنما اليوم هذا الاتفاق يقول بخطة الطريق على أن يصار إلى توقيع اتفاقيات لاحقة استنادا لهذا الاتفاق الإطار من أجل الوصول مبدئيا إلى بر الأمان عن طريق وصول إلى الهدف بإعادة الانتشار والسيادة للدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، وبإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خارج ما يسمى الحدود الدولية. يعني بالتالي اليوم هذا الاتفاق وضع الأسس، وضع خريطة الطريق، بين النوايا، أي اعتبر على أنه كإعلان نوايا بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، ولم ينتج مفاعيل أو نتائج قانونية، إنما نص على أنه سيلي هذا الاتفاق
اتفاقات أخرى.
نعم. عندها يمكن أن ترتقي هذه الاتفاقات الأخرى إلى مرتبة الاتفاقيات والمعاهدات الواجب عرضها على مجلس الوزراء أو على مجلس النواب. أما اليوم إذا أردنا الكلام وبشكل دقيق أكثر، أنا أرى أن هذا الاتفاق الإطار يقع تحت ما يسمى السياسة العامة للدولة. أرى على أنه كان يقتضي أن يعرض على مجلس الوزراء أقله، لأنه اليوم المولج بوضع السياسة العامة للدولة
هي الحكومة،
هي الحكومة اللبنانية. بالتالي رئيس الجمهورية فاوض وتوصل مع الجانب الإسرائيلي إلى إعلان نوايا، إلى بيان عناوين محددة، وإلى خارطة الطريق. أرى أنه كان يفترض أن يعرض هذا الأمر على الحكومة من باب تقرير السياسة العامة للدولة في كافة الميادين، وعملا بأحكام المادة 65 من الدستور، لأنه اليوم بعد الطائف بات من يتولى موضوع وضع السياسة العامة ليس رئيس الجمهورية إنما الحكومة مجتمعة. بالتالي أنا أرى أنه كان يفترض أقله، ودون الذهاب نحو اتباع إجراءات إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أقله إطلاع الحكومة على هذا الاتفاق من أجل أن يناقش داخل مجلس الوزراء ضمن إطار ما يسمى مناقشة السياسة العامة للدولة لا أكثر ولا أقل.
طيب، هل يعني بصيغة الإطار هيدا كتار بيقولوا كمان أنه الدولة اللبنانية قدمت التنازلات، كتار بيقولوا أنه هذا ينتقص من السيادة اللبنانية لأنه ما بيحكي عن الانسحاب بشكل واضح، بيحكي عن إعادة انتشار، لأنه إسرائيل اليوم على الأرض ما بتطبق يلي يفترض فيه أنه تطبقه، ونحن لبنان عم نعطي إسرائيل يلي بديه، وبالآخر ما عم نوصل إلى أي نتيجة. يعني هل انتقصت هذه الصيغة بالفعل من السيادة اللبنانية؟
أبدا على الإطلاق أستاذ بسام. اليوم بالعودة إلى نص هذا الاتفاق والذي هو اتفاق الإطار، أولا يجب الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية لم يقم بهذا الدور ضمن إطار التفاوض فقط استنادا إلى المادة 52 من الدستور الذي توليه صلاحية التفاوض، ولكن أيضا انطلق من نص المادة 49 من الدستور التي تنص صراحة أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، وهو المؤتمن على دستور الأمة وقوانينها وسلامة الدولة اللبنانية وأراضيها. يعني بالتالي اليوم عندما رأى رئيس الجمهورية أن هناك جزء كبير من الأرض اللبنانية محتلة من قبل عدو غاشم، هنا انبرى من أجل تحرير هذه الأرض حفاظا على استقلال لبنان ووحدة أراضيه. بالتالي اليوم انطلاقا من سلامة الأراضي المنصوص عنا بالمادة 49 وبالمادة 50 أيضا من الدستور، عندما يقسم رئيس الجمهورية اليمين يقسم ليقول أحلف بالله العظيم أن أحافظ على استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه. يعني بالتالي اليوم انطلق رئيس الجمهورية من واجبه الوطني ومن دوره السيادي، بالتالي اليوم رئيس الجمهورية قام بما يجب عليه أن يقوم به من أجل استرداد الأرض المسلوبة من العدو الغاشم. اليوم يقال أن هناك انتقاصا من السيادة، يعني بالتالي هناك ضربا للمادة الثانية من الدستور. المادة الثانية من الدستور تقول على أنه لا يجوز على الإطلاق التخلي عن أي جزء من الأرض اللبنانية أو التنازل عنها. هل بالتالي اليوم السؤال المطروح، هل اليوم رئيس الجمهورية قام بذلك؟ أبدا على الإطلاق. اليوم رئيس الجمهورية بما قام به لم ينتقص أبدا من السيادة، وإثباتا على ذلك أستاذ بسام، هل تدرك على أنه باتفاق الإطار والمؤلف من 14 بند هناك 8 محلات يتكلم بها أو تتكلم بها الوثيقة عن استرداد السيادة؟ يعني هناك اليوم أكثر كلمة وردت ضمن اتفاق الإطار هي استرداد السيادة للدولة اللبنانية وقرار الحرب والسلم للحكومة اللبنانية. بالتالي أين يكون هناك انتقاص؟
ما في فريق بيعتبر هذا انتقاص من السيادة
أبدا.
يعني إذا الدولة قررت تستعيد قرار الحرب والسلم ويكون هي السلاح بإيدها، هذا بيعتبروا انتقاص من السيادة.
لنكن واضحين،
ما بيعتبروا أنه والله إزالة الاحتلال هي يعني تكريس للسيادة، لا، بيعتبروا نزع السلاح انتقاص للسيادة.
أستاذ بسام، اليوم الفريق الذي يعارض رئيس الجمهورية ويضع العراقيل ضمن إطار ما يسمى اتفاق الإطار لا يهدف إلى تصحيح الوضع أو استعادة السيادة بقدر ما يهدف إلى التفرد بقرار الحرب والسلم من جهة، ووضع الورقة اللبنانية في مؤتمر إسلام أباد لا أكثر ولا أقل. ليس هناك من هدف إلا انتزاع هذه الورقة من الحكومة اللبنانية والتفرد بها ضمن إطار وضعها على طاولة الحوار الإيراني الأمريكي. أما واقعا يتبين جليا أن هذا الاتفاق الهدف الأساس منه هو استرداد السيادة، وهذا السيادة حتى لبل أكثر من ذلك، أنا سأذهب أبعد من ذلك، إنه الاتفاق الأول الذي تقر به إسرائيل علنا أنها لا ترغب بأي مكسب من الأراضي اللبنانية. نرى بالعودة إلى اتفاق الهدنة تاريخ 23/3/1949 والذي وقع بعد حرب 48، حيث وقع من قبل الحكومة اللبنانية من قبل المقدم سلامي وإضافي إلى الرائد حرب. اليوم السؤال المطروح، هل ورد في هذا الاتفاق أن هناك أي نية أو ليس هناك من أي نية لإسرائيل أو مكاسب في لبنان؟ إنما في اتفاق الإطار الحالي تاريخ 26/6/2026
وتحديدا
في البند الخامس من نصت صراحة على أنه ليس لديها أي أطماع في الدولة اللبنانية وفي الأراضي اللبنانية. بالتالي اليوم هذا الاتفاق قد حمى سيادة لبنان، وكان الهدف منه استعادة هذه السيادة عن طريق حل أيضا أن الجماعات المسلحة وتسليم سلاحها وتفكيك البنية التحتية، وجعل قرار الحرب والسلم محصور بيد الحكومة اللبنانية لا غير. بالتالي كل ما يقال عن أن هذا الاتفاق قد انتقص من السيادة هو كلام مشوه ومعيوب. هذا الاتفاق نص على 8 محلات تتكلم بها عن السيادة واستعادة السيادة، فأين انتقاص السيادة؟
طيب ما كمان يعني عملنا هذا الاتفاق أو صيغة الإطار، ولبنان لا يزال محتل بأجزاء كبيرة من جنوبه، وجينا نقول أنه ممنوع المقاومة.
نعم
المقاومة ممنوعة، نتفاوض بس ما منقاوم، مع أنه المقاومة نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، يعني نص حق الشعوب بالمقاومة في حال كانت أراضية محتلة.
سيد بسام، هذا هو التشويه الذي يحاول البعض مبدئيا تسويقه، وهذا غير صحيح. لأنه بالعودة إلى اليوم ميثاق الأمم المتحدة والموقع في سان فرانسيسكو تحديدا بتاريخ 26/6/1945، المادة 51 منه تتكلم عن حق الدول.
حق الدول بالمقاومة.
مقاومة. نعم، فرادة أم جماعة. المادة 51 تتكلم عن حق الدول. اليوم عند وجود دولة وعند وجود حكومة وعند وجود مبدئيا مركز قرار الذي هو الدولة اللبنانية، والتي تتخذ قرار باستعادة السيادة عن طريق الدبلوماسية، ليس بالاستطاعة وبالإمكان الكلام عن حق الشعوب في المقاومة. حق الشعوب في المقاومة يجوز عندما لا يكون هناك دولة، عندما لا يكون هناك نظام، عندما لا يكون هناك حكومة. اليوم رجاء العودة إلى نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتكلم أن هذا الميثاق لا يمنع أبدا على الإطلاق الحق الطبيعي للدول فرادة أم جماعة بمواجهة أي اعتداء ضمن إطار الدفاع عن النفس بانتظار تدخل مجلس الأمن الدولي. ولكن اليوم الكلام تحت شعار أن المقاومة هي حق لكل شعب، بالتالي بتنا في شريعة الغاب. اليوم هل نرى في أي من دول العالم أن هناك مقاومة وتحت غطاء المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تقدم على تصرف كهذا التصرف الذي أقدم عليه حزب الله في لبنان؟ بالتالي اليوم هذا كلام غير صحيح وغير دقيق، ويفترض العودة إلى ميثاق الأمم المتحدة وتحديدا المادة 51.
طيب هون يعني كيف ممكن تعالج الإشكالية هذه الدولة؟
اليوم الدولة تبين لها وبالدليل القاطع أن اليوم مواجهة العدو الإسرائيلي لا يمكن مجابهته عسكريا. اليوم ثبت وبالشكل الضاحض على أن هناك استحالة لمواجهة إسرائيل عسكريا. وبعد أن كنا ضمن إطار حدود لبنان المعترف بها دوليا، باستثناء لنسلم جدلا بمزارع شبعة وتلال كفرشوبة وما إلى ذلك، بالحرب الإسناد الأولى حرب إسناد غزة استقرينا على 5 نقاط محتلة، أما اليوم أصبحنا بأكثر من 67 نقطة محتلة. يعني بالتالي اليوم عن أي مواجهة عسكرية نتكلم مع إسرائيل؟ هناك ميزان قوى يجب على كل عاقل أن يتيقن أنه ليس بالإمكان وبالاستطاعة تحرير الأرض واستعادة السيادة عن طريق البندقية. بالتالي اليوم القرار الذي اتخذ بمواجهة هذا العدو الإسرائيلي الذي نتفق جميعا على أنه عدو غاشم مجرم، اليوم ليس هناك من أي إمكانية لمواجهته إلا بالدبلوماسية وإلا ضمن إطار الحوار مع الراعي الأمريكي من أجل الوصول إلى تسوية لاستعادة السيادة. ليس هناك من أي حل آخر أستاذ بسام. لنكن واضحين، يعني بعيدا عن الشعارات الفارغة التي لا محل لها ضمن هذا الإطار، من باب تحمل المسؤولية ذهب رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة مشكورة بهذا الاتجاه، وهذا هو الخط السليم للوصول إلى الهدف المنشود.
بس استاذ سعيد، يعني ما نحن كمان عم نشوف وكتار من اللبنانيين يتحدثون بهذا الموضوع. طب اوكي، رحنا على التفاوض، ما اسرائيل ما عم تتجاوب معنا بالتفاوض، وقفنا العمل العسكري، كمان اسرائيل ما عم تتجاوب. حتى كمان بصيغه الاطار جينا قلنا ما بدنا نلاحق اسرائيل بالمحافل الدوليه.
نعم.
في كتير ناس عم يعتبروا انه التنازلات مستمره، يعني
بهالسياق مساله هناك مبدئيا سوء قراءه لاتفاق الاطار. يعني هناك نقطتين ساتوقف عندهما بسؤالك. الموضوع الأول المناطق التجريبية وعدم الذهاب إلى مناطق تجريبية أخرى، وموضوع مقاضات إسرائيل. أستاذ بسام، بالنسبة إلى موضوع المناطق التجريبية، يعني أتمنى على كل من يريد الكلام حول موضوع اتفاق الإطار أن يقرأ اتفاق الإطار. يعني مثلا فاجأني نائب منذ أيام خلت يتكلم على أن هناك انتهاك للسيادة لأن البند الثاني من الاتفاق يولي إسرائيل صلاحية التحقق. هذا أمر غير صحيح، لأنه اليوم البند الثاني يتكلم عن إنشاء قوة وعن اتفاق أمني يمكن أن ينتج عنه مبدئيا فريق أو تكليف فريق معين خارجي أمريكي أوروبي من أجل التحقق من نزع السلاح،
وهل عم بيصير هلا؟
بالتالي
عم يبحثوا فيه حاليا.
بالتالي أيضا إضافة إلى ذلك، اليوم البند 3 أستاذ بسام من اتفاقية 26/6/2026 تتكلم على أن اليوم يبدأ القطار ضمن إطار منطقتين تجريبيتين على أن يصار إلى تمدد هذه المناطق التجريبية بعد التأكد من خلو المناطق التجريبية الأولى من أي وجود مسلح أو أي بنية تحتية لهذه الجماعات المسلحة. يعني بالتالي اليوم أنا مع الحكومة اللبنانية أن تذهب باتجاه توسيع المناطق التجريبية، ولكن اليوم النص يتكلم عن ضرورة التأكد ما إذا كانت في هذه المناطق التجريبية الأولى قد صار الالتزام بنزع السلاح وتفكيك البنية. يعني بالتالي أنا أتفهم ضمن إطار كقارئ ضمن إطار موضوعي على أن هذا الموضوع ما زال عالقا حتى تاريخه. بالتالي علينا أن نسعى إلى الذهاب نحو هذا الاتفاق الأمني الذي تكلم عنه اتفاق الإطار من أجل تشكيل القوة التي يحق لها ومن مهامها التأكد من توافر شروط الذهاب إلى المرحلة الثانية. هذا من جهة أخرى. أما بالنسبة إلى مقاضاة إسرائيل، أيضا هناك الكثير من التشويه قد حصل بهذا الإطار أستاذ بسام. اليوم ما يتكلمون عنه هو البند 13، أي البند 13 من اتفاق الإطار تاريخ 26/6/26 التي تنص على أنه إذا أردنا الذهاب إلى النص، المادة 13 تقول أنه وبقصد إثبات حسن النية. يعني بالتالي أولا خلفية هذه المادة هي إثبات حسن النية عند الفريقين. ثانيا ليس إلغاء المسؤولية أو إبراء إسرائيل من أي مسؤولية، جاء في النص وقف الإجراءات القضائية في المحافل الدولية والقانونية،
يعني تعليقة،
تحليق، الوقف هو التعليق. بالتالي اليوم هل يعقل أن تستمر في تفاوض مع عدو أو مع صديق أو مع أي حليف دون أن أقله بالحد الأدنى أن تعمل وكبادرة حسنية أن توقف هذه النزاعات حتى ترى ما إذا كان هذا الاتفاق سيصل إلى بر الأمان أم لا؟ بالتالي ليس هناك من تبرئة لإسرائيل أو منح سق براءة لإسرائيل، هناك وقف، هناك تعليق للأعمال القضائية. هذا من جهة. ومن جهة ثانية سيد بسام، اليوم علينا الإضاءة على أمر أساسي وجوهري. حتى لو أرادت الدولة اللبنانية تبرئت ساحة إسرائيل فليس باستطاعتها ذلك. لأنه مبدئيا أستاذ بسام هناك فارق ما بين الدعاوى التي تتعلق بحقوق الدولة والدعاوى التي تتعلق بالحقوق الإنسانية ومنها دعاوى ضد الإنسانية. يعني اليوم دعاوى العدوان والجرائم ضد الإنسانية، وهذه الجرائم التي هناك لها صفة ضمن إطار صفة جرائم ضد الإنسانية، هذه ليست باستطاعة حتى الدولة أن تبرئ نفسها أو حتى أن تبرئ الفريق الآخر. عملا وتحديدا أتمنى على كل متابع أن يتابعني لجهة عملا بأحكام المادة 148 من اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة بتاريخ 12 آب 49، معطوف على المادة 147 منه. أنا أكرر أطلب من كافة المتابعين والمهتمين مراجعة نص المادة 148 معطوفة على المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة بتاريخ 12 آب 1949.
شو بيقوله؟
التي تتبنى صراحة أن الجرائم التي هي ضد الإنسانية ليس باستطاعة أي دولة أن تبرئ نفسها أو أن تبرئ سواها من أي مسؤولية. أيضا المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أعود وأكرر، المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. اليوم أستاذ بسام كلنا نذكر اتفاق دايتون الذي أنهى حرب يوغوسلافيا عام 1995. هل أدى الأمر إلى وقف الملاحقات ضد رئيس؟
لا، ما لوحقوا.
بالتالي لوحقوا ضمن إطار محافل دولية وحكموا. أيضا اتفاق الجمعة العظيم عام 98 تبع بلفاست، اتفاق بلفاست. بالتالي ألم يلاحق أيضا الفعل من ارتكبوا الجرائم ضد الإنسانية حتى في حرب الخليج؟ بالتالي اليوم هذا التشويه الممنهج لهذا الاتفاق عن طريق استيلات خروقات لا تستقيم، وكل الهدف من هذا كله هو استرداد ورقة التفاوض لوضعها في جيب إيران. هذا أمر مؤسف. لو تكلمنا ضمن إطار تشريع هذا الاتفاق بالشكل القانوني والدستوري لا بأس بذلك، هذا أمر مشروع ومحق، ولكن أن نذهب إلى تشويه وتسويق هذا التشويه لهذا الاتفاق لغاية في نفس يعقوب، هذا الأمر الذي يجب مبدئيا وضع حد له.
ما هون انطلاقا من هذا الكلام يعني أستاذ سعيد، هناك دعوات مستمرة من قبل حزب الله وحلفاء حزب الله للحكومة اللبنانية وللرئيس جوزيف عون أن وقفوا التفاوض وخلينا نرجع على المقاومة وعلى القتال.
نعم،
هذا الطرح اللي موجود حاليا.
أستاذ بسام، حتى لو سلمنا جدلا بحسن النية،
وين حسن
بحسن
وين؟
نية هذا الطرح
أوكي.
أي علينا العودة إلى القتال وعلينا العودة إلى الجبهات من أجل تحرير الأرض واستعادة السيادة. ألم يثبت السلاح وتحديدا سلاح المقاومة بأنه لم يفعل شيئا إنما ألحق بالبشر والحجر ما ألحقه من أضرار وخسائر؟ ومين جرب مجرب يا أستاذ بسام كان عقله مخرب. لا يعقل اليوم العودة إلى الحرب، لأننا اليوم ضمن إطار نتكلم عن خسارة ما يقارب 66-67 نقطة اليوم، غدا وبحال عادت الحرب إلى ما كانت عليها. الأمر لن يقتصر على تلت علي الطاهر وعلى النبطية، ربما نصل إلى أطراف صيدا إذا ما وصلنا إلى بيروت. بالتالي عن أي مقاومة نتكلم وعن أي مواجهة عسكرية مع الجيش الإسرائيلي نتكلم؟ كلنا نعترف ونقر ونصر أن اليوم الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية هي حكومة رعناء، هي حكومة مجرمة، والجيش الإسرائيلي يقتضي محاكمته بكامله أمام المحافل الدولية بالجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها. سيما اليوم من منا يوافق على جرف القرى والمنازل الذي يحصل؟ أمر غير صحيح ولا يجب القبول به لا من قريب أم بعيد. فأي مواطن لبناني تعنيه حبة التراب في آخر نقطة من الحدود اللبنانية في جنوب اللبناني؟ بالتالي اليوم كلنا ننتقد وبشدة ونرفض رفضا قاطعا ما تقدم عليه إسرائيل، ولكن ليس أمامنا من إمكانية مواجهة إلا تفعيل اللوبي اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية. والسعي مع الرئيس ترامب من أجل إيجاد الضغوط اللازمة على إسرائيل. صحيح أن إسرائيل اليوم على باب استحقاق انتخابي في 27-11، وأن اليوم نتنياهو ربما لن يقدم أي تنازل إلى الجانب اللبناني قبل هذه المهلة من أجل أن يعمل على تعويم حظوظه الانتخابية في انتخابات 27-11، ولكن علينا بالمقابل أن نسعى مع المفاوض والراعي الأمريكي من أجل الضغط على إسرائيل، أولا لوقف الاعتداءات الجارية والمستمرة من جهة، إضافة إلى ذلك من أجل الذهاب نحو تطبيق أكثر فأكثر لاتفاق الإطار، لأنه اليوم الخشية وكل الخشية أن عدم الوصول إلى مكاسب معينة للحكومة اللبنانية على صعيد تنفيذ اتفاق الإطار، نخشى ما نخشاه أن نصل إلى محل وإلى مكان يمكن أن يقال أنه تبين أن اتفاق الإطار لا يجدي نفعا، فهو ولد ميتا. عندها ما لا تحمد عقباه يمكن أن نصل إليه من عواقب.
بس بدي أقول لك أنه الانتخابات الإسرائيلية بـ 26 أكتوبر.
نعم 26
مش نوفمبر 27 اكتوبر.
نعم
27 اكتوبر.
نعم.
مش نوفمبر.
نعم.
بس كمان هون اليوم يعني كل الاخبار بتشير الى انه نتنياهو يريد استمرار هذه الحاله التي نحن فيها وربما تصعيدها اكثر قبل هذه الانتخابات المرتقبه باكتوبر.
صحيح صحيح،
لانه هيدي بتخدمه هي بالانتخابات.
صحيح.
وبالتالي هذا الاتفاق او صيغه الاطار الموجوده معرضه دائما لانه تسقط.
نعم، يعني اليوم من هنا ضرورة تفعيل التواصل مع الراعي الأمريكي من أجل عدم سقوط أو إسقاط اتفاق الإطار. بالتالي اليوم الرهان، كل الرهان على ضرورة أن نذهب باتجاه ما يسمى الضغط على الراعي الأمريكي من أجل عدم السماح بإسقاط هذا الاتفاق.
طيب أستاذ سعيد، حكيت عن اتفاق الجمعة العظيمة اللي صار بإيرلندا الشمالية.
نعم.
في كتار كمان اليوم بياخدوا هذا الاتفاق ليقولوا شوفوا انه مثلا تفكيك الجيش الجمهوري الإيرلندي ضل سنوات طويلة، يعني بيحاولوا انه يقول لك انه ايه حزب الله بده تاخد العملية سنوات طويلة لحتى تقدر تفككه عسكريا. يعني
الامر يبدأ بالقرار، ليس هناك من قرار،
ما القرار
لدى حزب الله
صار لنا سنة اخدين
ليس
القرار.
هناك من قرار لدى حزب الله بالتجاوب مع القرارات الحكومية.
أوكي.
اليوم الحكومة اتخذت قرارها، وقد احتفلنا باليوم ذكرى السنة ويزيد على تاريخ صدور هذه القرارات.
صحيح 5 و7 آب.
بالتالي السؤال المطروح، هل هناك قرار أو قناعة لدى حزب الله بالامتثال لهذه القرارات؟ من يسمع اليوم مبدئيا تصريحات سيما الأمين العام لحزب الله يرى وكأن الأمر وكأننا ما زلنا ما قبل عام 2024. يعني بالتالي ليس هناك من تسليم من أن الأمور قد اختلفت، من أن موازين القوة قد اختلت، من أن هناك واقع علينا أن نتعايش معه، وهناك دولة عادت. اليوم هناك توجها وتوجسا لدى هؤلاء أنهم ما زالوا متمسكين برقاب البشر وضمن إطار أصول الحجر. بالتالي اليوم السؤال المطروح، ألم يقتنعوا بعد أن اللعبة قد انتهت، وبأن هناك رئيس جمهورية، وبأن هناك رئيس حكومة، وبأن هناك حكومة تتخذ قرارات وقد اتخذت قرارات باستعادة سيادة الدولة وبحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية المسلحة وتفكيك بنيتها؟ بالتالي عندما نصل إلى اقتناع أو تسليم بهذه الحقيقة، عندها يمكن أن نبدأ العد حتى نقارب الموضوع مع تجربة اليوم الجيش الإيرلندي الذي سبق وذكرت.
طيب في كمان نقطة كتير أساسية، حكيت عن دور رئيس الجمهورية وما يقوم به رئيس الجمهورية بمجال التفاوض، بس عم نشوف انه كمان في وزير خارجية مش موجود لا بالمفاوضات ولا موجود بالزيارات الرسمية، ان كان لرئيس الجمهورية ولا ان كان لرئيس الحكومة.
يعني
هل هذا الأمر يعني شائع في لبنان؟ هل هذا الأمر له علاقة بالسياسة؟ هل هذا الأمر له علاقة بالدستور؟ يعني شو المشكل بهذا الموضوع؟
اليوم أستاذ بسام لنكن واضحين، ليس هناك نص دستوري يتكلم حول الموضوع اليوم ضرورة أن يرافق وزير الخارجية رئيس الجمهورية بأي زيارة خارجية، ليس هناك نص دستوري، ولكن هناك عرف دستوري ينص على ضرورة أن يرافق وزير الخارجية رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بأي زيارة خارجية انطلاقا من دوره كوزير للخارجية. وزير الخارجية من الناحية المؤسساتية هو الدبلوماسي الأول في لبنان. بالعودة اليوم إلى حتى المراجع الفقهية، عندما نقول أنه ليس هناك من نص دستوري، علينا العودة إلى الفقه. إدمون رباط في كتابه الوسيط في القانون الدستوري اللبناني يتكلم عن دور وزير الخارجية بأنه السلطة التنفيذية للقرار الدبلوماسي. عندما اليوم نقرأ إدمون رزق في كتابه أحكام الدستور يتكلم عن رئيس أو وزير الخارجية بأنه الرجل الدبلوماسي الأول. عندما نراجع أنطوان مسرة المرجع الدستوري يتكلم عن دور رئيس الجمهورية إضافة إلى الفقه الفرنسي والفقه المقارن. اليوم لنكن واضحين،
يتحدث عن دور وزير الخارجية،
وزير الخارجية نعم. لنكن واضحين أستاذ بسام، أنا أؤكد أنه ليس هناك من أي إشكالية شخصية بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، هيدي مقطع السطر. ثانيا اليوم هناك لفت انتباه على أن مبدئيا هناك استغياب أو تهميش لدور وزير الخارجية، ولكن اليوم نتكلم بهذا الموضوع من الباب المؤسساتي. يعني اليوم حتى لا بل بحال ذهب أو توجه وفدا اقتصاديا إلى دولة معينة مع تغييب وزير الاقتصاد، نقول أن هذا الوفد كان يفترض أن يرافقه وزير الاقتصاد. يعني بالتالي نتكلم من الناحية المؤسساتية لا أكثر ولا أقل، ليس من الناحية السياسية وما يخفي هذا التهميش أو التغييب. من المنطلق المؤسساتي يجب على وزير الخارجية أن يكون مرافقا لرئيس الجمهورية بزياراته الخارجية، خاصة عندما تتسم باتخاذ قرارات كبيرة على صعيد السياسة العامة للدولة. ولكن اليوم عدم مرافقة وزير الخارجية لا أعتقد أنها ستشكل أي إشكالية، سيما وأن رئيس الجمهورية قد اتخذ القرار اليوم أن يفدي نفسه ضمن إطار أن يكون في المقدمة قبل أي فريق آخر من أجل تحرير لبنان واستعادة سيادته. بالتالي كلنا نشد على يد رئيس الجمهورية ضمن هذا القرار الذي اتخذه، بغض النظر ما إذا كان قد أخذ معه أو رافقه وزير الخارجية أم لا، هذه تفاصيل
نعم.
ولكن نحن نتكلم من باب المؤسساتي لا أكثر ولا أقل، ونتكلم من الباب القانوني والدستوري. المادة 66 تنص على أنه الوزير هو رأس وزارته
نعم.
وأيضا هناك المراجع الفقهية كما سبق وذكرنا، ولكن هذا الأمر لا يفسد في الود
قضية.
واليوم طالما الكرة في مرمى الرئيس عون، لنا به ملء الثقة بأنه يتخذ القرارات الصائبة، وبالتالي من هناك يمكن القول على أنه اليوم رئيس الجمهورية هو من يحمل لواء تحرير لبنان واستعادة سيادته، وكلنا إلى جنبه ضمن إطار صفا واحدا إن كنا داخل الحكومة أم خارجها.
أنا بدي أشكرك أستاذ سعيد مالك، أهلا وسهلا فيك
بإذاعة
لبنان الحر، ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل بحلقة جديدة من برنامج حوار حر.